إذاعة الأرز من واشنطن. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرز نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية.
من العاصمة الأمريكية واشنطن، هذا ميشيل زبيدي يحييكم من على موجات إذاعة الأرز التابعة للمجلس العالمي لثورة الأرز. أسعدتم مساء. نستضيف في هذه الحلقة محلل سياسي، كاتب، ناشط، يمارس السياسة في الاغتراب من خلال المجلس العالمي لثورة الأرز، اللجنة الدولية لتنفيذ القرار 1559، الجامعة الثقافية في العالم، الاتحاد الماروني العالمي، المنظمة اللبنانية العالمية. إنه ابن المؤسسة التي انتدبته لتدريب الأهالي على حمل السلاح للدفاع عن النفس في بدايات الحرب اللبنانية، حيث تخلت الدولة عنهم، أما هو فلا، وهو ابن بلدة عين إبل التي عانت ما عانت منذ بدايات الحرب حتى نهايتها. نرحب بمن انتمى وأحب وأخلص للجيش اللبناني، حيث كان تلميذا وتخرج ملازما ليصبح كولونيلا سفيرا لوطن وشعب إنه يحمل الحقيقة ويقولها أينما وجد. نرحب بمن حمل لبنان في قلمه، في فكره وفي قلبه، إنه الكولونيل شربل بركات. مساء الخير كولونيل.
شكرا على المقدمة، الله يخليك.
كولونيل، أريد أن أبدأ بالسؤال، أنه يوم الثلاثاء في 19 الجاري تبنى أمين العام الأمم المتحدة إرسال مراقبين في مهمة خاصة لمراقبة تدفق الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر الحدود. كذلك رحب بأي طلب لبناني للمساعدة. المجتمع الدولي يريد مساعدة لبنان، إلا أن هذه المساعدة لن تحصل إذا لم تطلب الحكومة اللبنانية ذلك من المجتمع الدولي. لماذا هذا الرفض من قبل الحكومة؟ ما هو السبب الحقيقي؟
يعني السؤال بهالشكل المطروح يمكن مش هو اللي فينا نجاوب عليه بشكل العالم تفهم شو عم يصير بالضبط. إنما المجتمع الدولي صحيح مستعد لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، والقرارات الدولية يمكن ما في بلد بالعالم أخذ هالاهتمام اللي أخذه لبنان من سنتين لليوم بعدد القرارات اللي صدرت بشأن الموضوع اللبناني والشأن اللبناني لحماية النظام اللبناني الديمقراطي ولحماية المواطنين وإعادة الاستقرار والسيادة والاستقلال لربوع البلد. وأكثر من هيك يعني بعتوا قوات دولية عم تحاول المجتمع الدولي يساعد لبنان اقتصاديا. كل الدول الأساسية بالعالم عينة على لبنان، وهيدا هالدعم للبنان ما صار خلال 30 سنة حرب اللي مرق فيها لبنان، 30 سنة الماضية اللي تعذب فيها الشعب اللبناني ووصلنا فيها لهون. القرار أو الرسالة اللي الأمين العام للأمم المتحدة وجهها، وهي استعداده لإرسال مراقبين أو لجنة مراقبة للحدود اللبنانية السورية للتأكد شو عم يصير بالضبط، هي أول خطوة على الطريق الصحيح. ليش؟ لأنه المشكلة الرئيسية بلبنان هي التدخل السوري والتدخل الغير سوري عبر الحدود السورية بلبنان. يعني من أيام الفلسطينيين، أيام عرفات وجماعة عرفات، كل الأسلحة والمقاتلين، التدريب، التخريب، شو بدك تسميه سميه، كله إجا عبر هذه الحدود. وقت كان في دولة وكان الجيش، كانت الممرات الرئيسية يعني على المصنع أو على الممرات الشمالية مراقبة من قبل الدولة شوي، إنما كانت الممرات البرية الثانية الغير رسمية غير مراقبة، وعشان هيك كان يصير في هالتسلل. نتذكر طيب بسنة 68 المعركة اللي صارت على منطقة دار العشير، منطقة جرود رشية، بين الجيش اللبناني والفلسطينيين مدعومين من الجيش السوري. دليل انه الجيش السوري والنظام السوري هو اللي دايما كان عم يفوت الأسلحة والمسلحين. بالتالي ما ممكن لبنان يرتاح إلا إذا ضبط حدوده. من الناحية الجنوبية اليوم صار في عنا قبل اليوم يعني من 2000 للصيف الماضي ما كان في وجود فعال على الحدود، كان حزب الله ماسك الحدود وبالتالي وصلت لحرب. أما اليوم في إرادة دولية بأنه إنهاء المشكل على الحدود مع إسرائيل، وفي قرار وفي تطوير لقوة اليونيفيل لمنع أي مشاكل على الحدود. هلأ قديش بدهم ينجحوا بعد مش مبينة، إنما هذه الجهة نعتبر إنه في قرار فيها. الجهة الثانية اللي بعد ما في قرار فيها هي الحدود السورية اللبنانية، واللي هي بتمتد على طول 280 كيلومتر تقريبا، حدود طويلة وحدود مش مضبوطة أبدا. بالتالي أكثر من أنها مش مضبوطة، في مراكز عسكرية على الحدود بعدها تابعة لفلسطينيين، منظمات فلسطينية تابعة لسوريا، وهيدي بتشكل مناطق نفوذ سوري داخل الأرض اللبنانية، وبتشكل مراكز ممنوع الجيش والدولة وين كان يصلها. ومنتذكر يوم من شي سنة وشوي أكتر أنه جندي لبناني أصيب حتى قتل من جراء إطلاق نار من أحد هالمراكز الفلسطينية على الحدود السورية اللبنانية. إذا الحدود السورية اللبنانية مش مضبوطة، وبالتالي السؤال هل عم يتم تهريب أسلحة ولا لا؟ عم يتم تهريب أسلحة على لسان السيد نصر الله، بيقول أنه جي حوالي 12,000 صاروخ بعد القرار 1701. القرار 1701 واضح جدا بموضوع منع تزويد حزب الله بالأسلحة. فإذا كان في حدا عم يزود حزب الله بالأسلحة يجب وقف هذا التزويد، وبالتالي الأمم المتحدة مجبورة أن تسعى إلى وقف تهريب الأسلحة. أرادت الحكومة اللبنانية أم لم ترد. من هون رسالة الأمين العام إلى أهميتها، أنه الأمم المتحدة تسعى إلى ضبط الأمور وعدم تركها تنجر وتمشي بالاتجاه اللي مشي فيه لحد هلأ.
حضرة كولونيل كلامك صحيح، ولكن احنا بنشوف في تناقض. هذا ما يقوله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمين العام، انه في تهريب أسلحة، وبالمقابل وهنا التناقض، انه الحكومة اللبنانية هي ورسميا وأصدرت بيانات تنفي في هذا الأمر. شو برأيك خلف هذه البيانات؟ هل انه في نوع من التهديد او التخويف للحكومة اللبنانية؟
يعني نحن ما شفنا من نين صدر البيان اللي بيقول ما في تهريب أسلحة. مثلا جنبلاط على التلفزيون بيقول فيه، وبيقول أكثر من هيك بشكل واضح وصريح، إنه الأمن العام على الحدود اللبنانية السورية بعده ممسوك من جماعة حزب الله، وبعده عم يسمح بتهريب الأسلحة بالشحنات، ما بيفتش الشحنات. يعني وزراء بالحكومة عم يصرحوا تصريح من النوع، بينما وزير الدفاع اللي عم تشير له هو وزير الدفاع، وبيان من قيادة الجيش، بيان من قيادة الجيش صدر من سنة بيقول انه ما في تهريب، وبيقول انه اوقف شحنة ورجع لانه المقاومة مسموح لها تاخد سلاح. هذا كان قبل حرب تموز، يعني قبل 1701. التصريح وزير الدفاع بواشنطن بيقول انه الجيش ضابط الحدود وما في تهريب اسلحة عبر الحدود، وهيدي بتصور انه ما انه موقف الحكومي، هيدي موقف وزير الدفاع بس، لانه مش موقف الحكومي، ما في حدا غيره صرح بهالتصريح غير فئات من الحكومي صرحوا بطريقة معاكسة. ليش الوزير المر صرح هالتصريح؟ هذه لغاية في نفس يعقوب، بك تسأل وزير المر قديش معلومات، قديش أكيد من الموضوع. ما بتصور أنه أكيد من الموضوع، لأنه يا بيكون الوزير المر معلوماته مش دقيقة، أحلى ما نكون نقول أنه عم يكذب لا سمح الله، يا بيكون السيد نصر الله معلوماته ما هو عارف حاله، يا بيكون السيد نصر الله كمان مش رح نقول عم يكذب، بس يمكن عم يتظاهر، عم يكبر حجره انه انا كان عندي 12,000 صاروخ ضربت منهم 4، هلا صار عندي 20، يعني عم يكبر حجره تيقول انه انا بعدني قوي. وهيدي ممكن تكون كمان نوع من تعظيم او تضخيم القوى، وهو موضوع سياسي عم يلعب فيه. يعني انما وقف لنتأكد نحن انه ما في تهريب اسلحة، بدنا حدا يراقب وحدا يكون موثوق فيه. اذا الناس عم تشكك انه ليه وزير الدفاع مش مزبوط او مش دقيق، معناها المؤسسة العسكرية كلها اللي ورا وزير الدفاع كلمة مش دقيق، لانه هي اللي بتعطي المعلومات لوزير الدفاع. وزير الدفاع ما بيقلف شيء من عنده، بياخد هالمعلومات من المؤسس العسكري اللي هو بيرأس، يعني هو الوزير المسؤول عن كل الموضوع العسكري. إذا كان معلوماته مش دقيقة أو معلوماته بتقول إنه ما في تهريب والناس بتشك إنه في تهريب، فنصار بدنا جهة تاني هي تتأكد. ومن هون الأمم المتحدة لازم تبعت حدا يشرف على الموضوع، ونحن برأينا أكتر من هيك، مش تبعت بس يشرف على الموضوع، نحن برأينا إنه لازم الأمم المتحدة هي تتولى مراقبة الحدود السورية اللبنانية كما تراقب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
كولونيل، في الذكرى الثانية للانسحاب السوري اللي مرت بالأمس، والحقيقة مرت مرور الكرام، فهالمرة لم تنظم المهرجانات وما سمعنا خطابات ولا بيانات لا من حلفاء سوريا ولا من المعارضين لسوريا.
صار في مهرجان على نهر الكلب، بلا قطعان لحديثك، صار في مهرجان على نهر الكلب عملته يعني نظمته مجموعة من ثورة الأرز، المجلس الوطني لثورة الأرز بلبنان، وعملوا نوع من المهرجان أو الاحتفال على نهر الكلب، وصار في شوية خطابات وحديث، يمكن بعد ما طلع على الإعلام بس هذا صار اليوم.
لا ما طلع على الإعلام. على كل مقارنة بالسنة الماضية يعني يعتبر أقل، ويعتبر أنه معدوم إذا قارناه بالسنة الماضية. فأين نحن من القرار 15-50 ومن الانسحاب السوري؟ والحقيقة هل أنه في بعد إذا بدنا نعتبر رواسب من هالوجود العسكري في لبنان حتى اليوم؟
الانسحاب السوري أول شيء اللي صار له شي سنتين، اليوم بيكون الذكرى الثانية للانسحاب السوري، تم أكيد بناء للقرار 1559، ولا شك أنه كان أحد أبرز الأشياء النتائج من القرار 1559 هو الانسحاب الفعلي للمكنة العسكرية الأساسية السورية. إنما السوري انسحب وأبقى أكيد جماعة المخابرات تبعه، بقي عناصر مخابرات ما فيك تفرضها أنت أو تمنعها كليا على واحد. كل ناس بتسعى أن يكون إلى مخبرين، يكون إلى ناس تودي لها معلومات تقدر تأثر. المشكل الأساسي بالعلاقة بين سوريا ولبنان هو أنه الحكم أو النظام السوري بعده عنده أطماع بلبنان. ما اكتفى أنه طلع قرار دولي يجب عليه أن ينسحب، مثلا قبل الموضوع وطلع وارتضى أنه يرجع على بلده وينهي الموضوع. نو، في عنده نية عاطلة، وفي عنده نية بالعودة وخربطت الأمور، وظهر ذلك بخطاب الشهير تبع الرئيس الأسد وقت اللي قال أنه نحن منطلع بس لبنان رح يخرب. يعني عم يبشر كان بخراب لبنان، لأنه معناها خطته أنه بيسحب الجيش تبعه وبيرجع بيعمل القلاقل بلبنان بواسطة عملائه ومخبريه وجماعاته الموجودة هناك. من هون خطورة الوضع، ومن هون فينا نحن نعتبرها أنه ما تنفذ القرار في الشق المتعلق بسوريا، لأنه طلع الجيش الرسمي بس ما طلعت جماعة المخابرات، وبقيت سوريا تتدخل بلبنان وما التزمت بالقرار الدولي. حبك يا لبنان يا وطني، عندك بدي ابقى وغيب الغياب اتعذب اشقى ويا محلى العذاب، عندك بدي ابقى وغيب الغياب اتعذب اشقى ويا محلى العذاب، واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب، بفقرك بحبك وبعزك بحبك، أنا قلبي عقيدي لينساني قلبك، والسهرة عبابك أغلى من سني، وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسألك
كولونيل. في المقابل الأخير للوزير وليد جنبلاط على قناة الجزيرة قال أنه يوجد أراضي لبنانية لا يمكن للجيش اللبناني دخولها وهي خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، هل لك أن تفسر لنا هالأمر في ظل تنامي ما يسمى بدولة حزب الله الجديدة؟
يعني بالأساس كل الناس تعرف أنه الجيش اللبناني كان ممنوع يفوت على الجنوب، هذه كانت أول شيء. هلا بعد حرب تموز وصدور القرار 1701 على القليل استعادت الدولة سلطتها، أو إذا مش سلطة كاملة على القليل تواجد الجيش في الجنوب من نهر الليطاني وجنوبا حتى الحدود، بالرغم من أنه حزب الله بعده موجود على الأرض وبعده عم يحاول يثبت وجوده بطريقة أو بأخرى ولو بالهوبرة على الناس يعني. إنما بعد في المخيمات الفلسطينية مثلا وين ما كان بقلب العاصمة كان بيروت أو بقلب المدن الكبرى مثل صيدا أو سور أو طرابلس مخيم نهر البارد، الجيش والدولة ما إلى حق تفوت على هالمخيمات، هذه راضي خارجي عن سلطة الدولة. المركز اللي جنب الناعمي مثلا مركز فلسطيني كمان ممنوع الدولة تفوت عليه. المربعات الأمنية تبع حزب الله بالضاحية الجنوبية ممنوع الدولة تفوت عليها، ممنوع أجهزة المخابرات تبع الدولة تفوت عليها، مخابرات حزب الله بفوت عليها، والأمن تبع حزب الله هو مسؤول عنها. عدة مناطق، المناطق اللي على حدود اللبنانية السورية بعد في مراكز للفلسطينيين مبينة واضحة، وفي مراكز بالبقاع لحزب الله كمان ممنوع يفوت عليها الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية. في عدة محلات على الأراضي اللبنانية الدولة لا تسيطر عليها. من هون منلاحظ أنه الأمن مش ممسوك مظبوط، لأنه في عدة جهات عندها مناطق محمية فيك تطلع منها تعمل العملية اللي بدك إياها وترجع عليها بدون ما حدا يقول لك وين رايح، فيك تدرب عناصر فيها، فيك تحضر متفجرات، فيك تخطط لعمليات وتطلع تنفذها بقلب البلد وترجع عندك محل آمن تقدر ترجع عليه ما حدا بيلاحقك فيه. من هون عدم وجود الأمن وعدم الاستقرار بالبلد. هلأ اليوم
يعني
مثلا
تفضل بدي أرجع على الحدود، ويقال أنه الجيش اللبناني مش قادر السيطرة على ما يسمى بالأنفاق يلي حفرت تحت الأرض من أجل إيصال الأسلحة من سوريا. بدي استفيد من وجودك ومن خبرتك العسكرية حتى أسألك عن قدرات الجيش اللبناني. هل صحيح إنه الجيش اللبناني غير قادر على هذه الأمور، وهل هو بحاجة إلى مساعدة من الأمم المتحدة؟
لك في ناحية الجيش، قدرة الجيش شغلي إلى سيف ذو حدين مثل ما بيقولوا، إلى جنبين. الجيش بعديده وبتدريبه وبتنظيمه قادر يقوم بكل المهمات اللي توكل له. مشكلة الجيش هي بالأول بالقرار السياسي. القرار السياسي يجب أن يكون واضح، ومن ثم السلسلة الهرمية لأنه بيتلقى أوامر وبينفذ العسكري، السلسلة من فوق لتحت لازم تكون قابلة بالقرار الواضح وتنفذه وتسعى إلى تنفيذه، وبالتالي من لا ينفذ يعاقب القانون تتكون الأمور ماشي كما يجب. المشكلة بالوضع الراهن أنه في تذبذب بموضوع الأوامر وعدم وضوح بهذه الأوامر وبالسياسة العامة، لأنه بالأول الحكومة أخذت قرار بالبيان الوزاري بتبني ما سمي بالمقاومة. فإذن إذا تبنت المقاومة فإذن الجيش عنده حجة أنه ما يلاحق ما يسمى بالمقاومة، ما يضيع وقت على هذا الموضوع لأن هذا موضوع شرعي ما دخلوا فيه. فإذن بعد ما طلع القرار 1701، القرار 1701 لغى فعليا، يجب أن يكون هذا القرار لغى مفاعيل البيان الوزاري، لأنه هذا نتج بعد حرب، وحرب هددت أركان الدولة. القرار يمنع أي إمداد بالسلاح لحزب الله بالاسم، فإذن هذا القرار يجب أن يكون قد ألغى مفاعيل البيان الوزاري، وبالتالي لا حجة للقيادة العسكرية أن تتخبى وراء أصبعها وتقول أنا ما أنا بدي نفذ البيان الوزاري. نو، البيان الوزاري سقط مع صدور القرار 1701. من هون نشوف أنه
سؤال تحديدا عن قدرات الجيش التقني والمهنية، هل هو قادر أم هو بحاجة إلى عناصر جنود أو مراقبين من
اليونيفيل؟ نعم، أنا بدي كفي لك كنت هون توصلك للمحل المطلوب. ليش بدنا نحن والمجتمع الدولي عم يطالب أنه يجب أن ترعى الأمم المتحدة؟ بالأول المجتمع الدولي عم يطالب بمراقبة الحدود من قبل الأمم المتحدة. نحن عم نطالب بوضع الجيش تحت أمرة الأمم المتحدة في هذا الموضوع بالذات. ليه؟ لأنه وقت أنا عم شكك اليوم برغبة القياديين في المؤسسة العسكرية بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنع تجهيز حزب الله وغيره بالأسلحة، صفيت أنا عم شك بالموضوع. وهون عم أقول لك أنه وزير الدفاع بذاته وقت اللي بيقول أنه نو ما في تهريب أسلحة، في نقطة استفهام حول الموضوع. معناها انت بدك يصير في تهريب اسلحة، بدك تغطي على الموضوع تهريب الاسلحة. فاذا يا بتثبت انه مزبوط ما في تهريب اسلحة وبتمسك الحدود مزبوط وما بصير في تهريب اسلحة، يا انه بدك تسمح للامم المتحدة اللي هي صاحبة الشأن اللي هي اخذت القرار 1701 انها تراقب موضوع تهريب الاسلحة. وبالتالي يجب أن تستلم الأمم المتحدة مراقبة الحدود اللبنانية السورية بشكل أو بآخر، وأن توضع القوات اللبنانية يعني الجيش اللبناني المتواجد على طول الحدود اللبنانية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة. نحن منقول أنه الجيش اللبناني المتواجد بالجنوب لازم يكون هو تحت إمرة وقيادة القوات الدولية وليس العكس، مش القوات الدولية تعمل بأمرة الحكومة، لأنه الحكومة مش متجانسة اليوم ومش قادرة تاخذ القرارات ومش قادرة تنفذ الموضوع اللي بيحمي البلد وبيمنع إعادة الحرب. فبالتالي يجب أنه حدا ياخذ القرار يكون موثوق من دول العالم اللي وقفت الحرب. إذن أفضل شيء الأمم المتحدة هي تكون مسؤولة عن الموضوع، الجيش اللبناني الموجود بالجنوب يكون بتصرف الأمم المتحدة ويكون يشكل كتيبة أو لواء من الألوية اللي موجودة بالمنطقة، هو ابن المنطقة بيعرف أكتر بيفهم على الناس وبيعرف اللغة وبيعرف كل شيء، وبينضبط أكتر وقت اللي بيكون الأوامر جاي من قيادة دولية ما عنده الموضوع العاطفي اللي بتتأثر فيه، بينفذ كعسكري جاي ينفذ مهمته. هذه جهة بالجنوب، وعلى طول الحدود اللبنانية السورية يجب أن يكون هناك كمان قرار دولي تتسلم الأمم المتحدة الإشراف على هذه الحدود. ومين بده يراقبها؟ مين بده ينفذ؟ الجيش اللبناني بنفذ تحت إشراف الأمم المتحدة. هيك ما منعود نشك بحدا وما منعود نقول إنه في حدا عم يقول بقى فيه وما فيه وما بعرف شو. ساعتها الأمم المتحدة هي مسؤولة، هي اللي أخذت القرار، هي اللي مسؤولة عنه، وهي مسؤولة عن نتائج إذا صار في تهريب أو ما صار في تهريب. لأن هي إذا صار في مشكلة مع إسرائيل بالتالي بدها تقول إنه أنا منعت التهريب وما صار في تهريب أسلحة، وما إلك حق يا إسرائيل تتدخلي مرة تانية أو تقول إنه صار في تجاوز للقرارات الدولية. من هون نحن بنكون عم نحمي البلد، نحمي البلد بمنع خربطة القرارات، بمنع كسر القوانين، بتنفيذ الأمور كما يجب 100%.
حضرت كولونيل، في موضوع حساس جدا الحقيقة هو موضوع شراء الأراضي. نسمع الكثير كثير من القصص عن شراء حزب الله لأراضي في لبنان، ما هي أهداف هذه العمليات؟
يعني هون بدك تسأل حزب الله تتشوف شو هي أهداف حزب الله. يعني إذا حزب الله بيقول مثل ما صرح أحد قيادة حزب الله مؤخرا إنه يمكن بده يرجع على مش بس جبال، بده يرجع على جبال وكسروان وما بعرف شوين، وبده ياخد الشوف وبده يسيطر على لبنان ككل ويعملوا جمهورية إسلامية على السيستام الشيعي، إذا هذه أهدافه بيكون شراء الأراضي ضمن سياسي للسيطرة على الأرض، على نقاط أو مراكز استراتيجية على الأرض، مثل ما البعض عم يحاول يفسر شراء الأراضي. هون إذا بدك في تقرير كان عن الموضوع شراء بعض الأراضي بالجنوب بالذات، وهون المنطقة نحن نعرفها 100%، وبقدر بقول لك أنه بسنوات بين يعني آخر الثمانينات كانت الجيش اللبناني الجنوبي تواجده من جزين للمنطقة الحدودية كان يشكل حاجز يمنع الاتصال بين جماعة حزب الله يعني اللي كانوا مسيطرين بالبقاع وبين الجماعة اللي مسيطرين بالجنوب اللي هن كانوا حركة أمل. فإذا الشيعة في البقاع والشيعة في الجنوب كان عندهم خطين مختلفين، كانت أمل بالجنوب مسيطري وكان حزب الله مسيطر بالبقيع. بالبقيع لأنه محمي من سوريا وسوريا متحالفة مع الإيراني والحرس الثوري الإيراني موجود بالبقيع مراكز تدريبه هناك، فكان الدولة تبعت حزب الله بالبقيع، بينما الجنوب كان مرتاح من سيطرة حزب الله لأنه في حاجز بيمنع التواصل الامتداد البشري إذا بدك بين البقيع والجنوب، وكان هالممر من مرجعيون لجزين مسكر عامل هالحاجز هيدا. اليوم وقت اللي بنحكى انه عم ينشرى مثلا بمنطقة برغز انشرت مساحة كبيرة مزرعة كبيرة من الارض من صاحبة درزي مثلا، اكيد رح تغير، رح تغير اذا بتشتري 3-4 محلات. يعني في عندك اذا بدك الخط المسيحي بيجي على كل السلسلة الجانب الغربي من البقاع، يعني السلسلة الغربية شرق السلسلة الغربية كله خط مسيحي لحد مشغرة، بعد مشغرة بتيجي عين التيني بصفي عين التيني شيعة وما يفادون شيعة، بعدين بيجي ضيعة درزية، والضيعة الدرزية هي بتعمل اللينك بين الشوف الدرزي ومنطقة حصبية رشاية الدرزية تقريبا. يعني عندك الدروز في عندهم ممرين، ممر على الباروك وممر عبر منطقة جزين. إذا بيفقد الدرزي هالوجود هون بصفي الوجود هذا الشيعة بصير في امتداد شيعي للبقاع بهالمنطقة هاي بهالنقطة هاي المعبر هذا. هلأ نحن نحكي عن منطقة واحدة، في عدة مناطق استراتيجيا إذا واحد
تتكلم عن الجنوب ولا عن كل لبنان، يعني عملية شراء.
أنا عم أعطيتك مثل، أنا أعطيتك نعم. مثل.
طب برأيك هل هذه العملية تشمل باقي المناطق اللبنانية؟
إيه من هون أنا عم أقول، أنا أعطيت مثل بالجنوب عن هذا التقرير طلع بالجرايد، يعني وقرني بفهم التوجه اللي كاتبه شو بيعني فيه، لأنه عم أقول لك شغلي حسية منعرفها 100%. فينا نقول عن بقية المناطق نفس الشيء. هلأ ليش ممكن أنه يكون شراء الأراضي؟ دايما بلبنان في شراء وبيع أراضي، منا شغلة جديدة، إنما ممكن يكون في وراء خلفية سياسية، لأنه حزب الله عم يتوجه بأنه وكأنه عم يبني دولة بكل مجالاته، واليوم وجوده بساحة رياض الصلح وتعطيله للدولة هو نوع من انه تعطيل كل المؤسسات، تعطيل كل شيء في بالدولة تما يضل غير دولته هو عم يحضر حاله. هلا هو مدعوم، بدك تقول لي منين بيجيبوا المصاري وكيف بيشتروا؟ دولة مثل ايران وراه عم تدفع له مصاري، ممكن يكون جزء من الخطة المستقبلية للسيطرة على لبنان ككل انك تشتري بعض الاراضي والمراكز وتعمل فيها مجمعات سكنية وتحط فيها ناس من فئة معينة، فتقدر تعمل اللينك البشري وتقدر تسيطر اكتر على الارض. هذا شيء طبيعي، يعني ما انه شيء غريب، فممكن جدا انه يكون الشيء موجود، بس انا ما في اجزم لانه ما عندنا كل المعلومات وكل التفاصيل وين وكيف عم تتم هذه الأمور، إنما في عدة جهات على الأرض عم تشير لهالموضوع هذا وفي تخوف منه، خاصة سيد جنبلاط أشار للموضوع بعدة محلات. على الجهة الغربية من الشوف عم يصير، على الجهة الجنوبية من الشوف عم تصير، ومن جهة البقيع كمان عم تصير، في نوع من العزل لهالمنطقة هاي.
حضرة كولونيل، الحقيقة الوقت عم بيدهمنا وفي عندي مجموعة أسئلة، نتمنى أنه لو فينا نمرقها كلها باختصار. سؤالي عن المحكمة الدولية، شو آخر أخبار المحكمة؟ والسؤال هون أنه لماذا هناك معارضة من الداخل اللبناني لقيام المحكمة؟ ليش معارضة لكشف المجرمين؟
محكمة الدولية موضوع بحد ذاته، يعني بده مقابلة لوحده. إنما فينا نختصر الأمور بشغلتين أساسيات، إنه أول شيء المحكمة الدولية سوف تقوم لابد. ليه؟ لأنه المحكمة الدولية بلشت تصدر بقرارات دولية، يعني العالم تدخل فيها وحط لها أساساتها منذ من أول ما بعت اللجنة التحقيق الدولية. يعني مجرد ما تدخل وبعت له 100-200 محقق عم يشتغلوا بلبنان صار لهم 3 سنين، يعني جاد بالتوصل الى وضع يقدر يكشف الجرائم اللي صارت، خاصة جريمة اغتيال الشهيد الرئيس الحريري، واللي كمان ألحق فيها كل الجرائم اللي صارت بعدها، يعني سمير قصير، جورج حاوي، جبران تويني، بيير جميل. شغلة مهمة انه المجتمع الدولي يهتم بالموضوع ويوصل لنتائج. المحكمة الدولية سوف تتم. المعارضة لا، المعارضة لانه للتغطية على الفاعلين الحقيقيين وعلى المشاركين. في ناس مشاركين وفي ناس يعني بدي طالن الحساب ولذلك عم يحاولوا يهربوا منه. في ناس عم يحاولوا يغطوا جماعتهم، يعني عم يحاولوا يغطوا الحلفاء تبعونهم، مثلا بدي يغطوا السوريين تنقول، وفي ناس عم يغطوا حالهم لانه هن لهم دخل بالموضوع، صار في تحضير يمكن لبعض الاشياء عندهم، صار في مشاركة بشكل او باخر. الضباط الموقفين مش بريئين، لو انهم بريئين كان ما كان المحقق الدولي وقفهم، اذا لهم يمكن ضلع وهن مش رح يكونوا لوحدهم، رح يكون في ناس مشاركين معهم على الاكيد. ومن هون تخوف البعض من انه يطالن سيف العدالة، ويطالن سيف العدالة بدي يحاولوا يأخروا هالسيف قد ما فيهم، يبعدوه قد ما فيهم عن رقابهم. انما الموضوع هذا لابد رح يتم، ولابد من إنشاء محكمة دولية، ولابد من إحقاق الحق والعدل.
السؤال الثاني هو الحقيقة عن في نوع من المعارضة داخل الطائفة الشيعية، معارضة لسيطرة من قبل حزب الله على الطائفة، بنشوفها تكرست مع مفتي سور وجب العالم عامل يلي تكلم عن وجوب قيام علاقات بين الدول، يجب أن تكون محصورة بين الحكومات، وبيقصد بين إيران الحكومة الإيرانية والحكومة الدور والحكومة اللبنانية. كذلك نسمع أصوات معارضة مثل السيد أحمد الأسعد والشيخ محمد الحاج حسن. السؤال هون هو هل هذه المعارضة خسرت الدعم خصوصا بعد 23 كانون الثاني؟
خسرت الدعم؟
كيف هل انه هذه المعارضة خسرت الدعم او انه هي تتلقى الدعم من اللبنانيين؟
خسرت الدعم،
نعم خسرت
فكرك. اوكي، المعارضة اللي بتسميها معارضة بمعنى هون، هل تعني المعارضة الشيعية او عم تعني المعارضة
المعارضة الشيعية لحزب الله؟ وبذكر الشيخ محمد الحاج حسن والسيد أحمد الأسعد على سبيل المثال.
أوكي، أنت فكرك أنه هول المعارضة خسروا الدعم ولا حزب الله خسر الدعم الشيعي؟ السؤال لازم يكون واضح. أنا بدي جاوبك معلش بدون ما نراجع السؤال. اللي تفضلت فيه أنه مزبوط في معارضة شيعية بلشت تظهر بالرغم من محاولة حزب الله أول شيء السيطرة على المجتمع الشيعي بمصادرة قرار أمل، صادر قرار أمل وصادر تنوع أمل، صادرون بالدعم السوري له على أنه هو المقاومة وهو اللاعب الأوحد على الساحة، بينما كل الناس بتتذكر أنه أمل طردت حزب الله من الجنوب بال88 وما عاد في له أي وجود، مش جنوب الليطاني، ما عاد له أي وجود بكل منطقة الجنوب، يعني من الأول للحدود للمنطقة الحدودية، لأن المنطقة الحدودية كانت بعدها موجودة. حركة أمل ما كانت ضعيفة. بعدين توجهات الإمام الصدر وحركة أمل تختلف كليا من الناحية الثقافية، من الناحية من ناحية العقيدة والمبادئ تختلف كليا عن توجهات حزب الله. إنما اللي قدر يعمله حزب الله أنه سيطر كليا وأصبح هو الممثل الوحيد للشيعة على الأرض، وطفى حركة أمل بمساعدة السوري وبالمال الإيراني وبالسلاح اللي موجود معه، وقت اللي عناصر أمل بال 1990 فاتوا على الجيش بأغلبيتهم، حزب الله ما فات على الجيش، بقي مقاومة، وأصبح الميزان مقلوب هون لصالح حزب الله، وصار في له دعم من الدولة ومن السوري فسيطر على الأرض بغياب أكيد منافس له. اليوم مجرد ما طلع السوري الداعم الأول لحزب الله بلشت الحركات، أو إذا بدنا بلش الفكر التحرر الشيعي يطلع، بلش ينطلق، وفينا نتأمل خلال سنة سنتين أنه الشيعة سيتحررون، هم بأنفسهم سيتحررون من ضغط ومن سيطرة حزب الله. إذا ما حدا قام حزب الله هني رح يقيموا لحزب الله، لأنه الطائفة الشيعية نحن نعرفها ونحن عايشين بيناتهم، ونعرف أنه الشيعة منهم هينين، جماعة لبنانيين أساسيين وجماعة أحرار وبقدسوا الحرية، وما فيك تسيطر عليهم بسهولة، وفي عندهم عدة طيارات وفي عندهم عدة مفكرين وفي عندهم عدة ناس مش ممكن يقبلوا أنه يتجيروا لمين مكان ويصيروا شرابة خرج لا لسوريا ولا لإيران. بالتالي التحرك إذا لاحظت وذكرت بعض الأسماء، بيت الأسعد مثلا كل عمره زعماء وجميع تاريخ بيروح لخمسمائة سنة بزعامة الجنوب مش أولاد مبارح، الشيخ السيد علي الأمين مفتي سور وجبل عامل مبارح كان على التلفزيون وحكي، ودايما بيطلع ودايما بيحكي بكل جرأة بكل وضوح وبكل يعني شيء بيعطيك ثقة واحترام، لأنه رجل عالم دين بيعرف شو عم يحكي وبيعرف لوين شو الخطورة من توجه حزب الله على الطائفة الشيعية بالذات وليس فقط على فئة من الفئات. السيد الشيخ شو اسمه محمد حسن كمان الزعيم الطيار الشيعي الحر كمان عم ينطلق عم يتحرك، صار له صوت عالمي مش بس. بالتالي في حركة شيعية راح تكون أساسية ضد حزب الله وضد سيطرته على الأرض.
نسمع في أمريكا وفي لبنان عن مفاوضات تجرى مع سوريا، برأيك هل من جدوى من التفاوض مع النظام السوري؟
نحن بالمثل اللبناني الدارج بيقول من جرب لمجرب كان عقله مخرب. نحن بنعرف انه ما في مجال لأي نتيجة من التفاوض مع النظام السوري إلا إله للنظام السوري بالذات، يعني بتطول له عمره مش أكتر من هيك. ما حدا بيستفيد من النظام السوري إلا النظام السوري. النظام السوري بيحاول يكسب وقت، النظام السوري ببيع شو ما كان تيكسب هو ورق له. النظام السوري أصبح يشكل هو بالذات مشكلة للعالم، مش بس للسوري ومش بس للبنان. لذلك التفاوض معه والحكي معه مش رح يؤدي لنتيجة إلا إذا كان العالم بعد في ناس مغشوشة وبتفكر إنه الحكي المنيح هو بيوصل لمحل. موريتانوس وقت الإجاب صرح إنه الرئيس الأسد مستعد لمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان وبده يوضع كتيبة على الحدود. هالكتيبة اللي وضعها على الحدود ما هي إلا الكتيبة اللي مولجة بتهريب الأسلحة إلى لبنان. الناس بعدها أمرار مغشوشة، بس إذا القرارات الدولية بدها تمشي، إذا المراقبة الدولية بدها تتم، السوري النظام السوري بينفضح أمره والمفاوضة معه بتوصل بتصير بدون معنى.
بالنهاية بحب أسألك حضرة الكولونيل عن ما هي حاجة لبنان من الانتشار اللبناني ومن أصدقاء لبنان في الخارج عامة، وخصوصا من المجلس العالمي لثورة الأرض. كيف السبيل إلى تحقيق أحلام ثورة الأرض؟
ثورة الأرض بلبنان لابد كانت ثورة شعبية، مليون ونص على 3 ملايين نزلوا على الأرض على الشارع، يعني دليل أنه الشعب اللبناني كله يعني طالب بالتغيير. التغيير أهم شيء في الاستقلال والسيادة والحرية.
بس نبقى ويغيب الغياب، اتعذب بحبك وبيعزك بحبك، أنا قلبي عايزي لينساني قلبك، والسهرة عبابك أغلى من سني، وبحبك يا لبنان يا وطني، وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك، تسأل شو بني وشو اللي ما بني، بحبك يا
Good afternoon. This is Eblen Ferris from the World Council for the Cedars Revolution in Washington, D.C. The core of the Lebanese has been known for years, but just recently it has come under attack, and it has been hijacked by extremist nations outside of Lebanon and movements internal to the Lebanon, misrepresenting Lebanon's heritage and its values, putting at risk an entire nation and its people and its future. We must all be aware of what is happening today and make wise choices, for what we decide today will affect the future of all Lebanese in Lebanon and the diaspora for years to come. Some of these extremists call their movements similar to the revolution that George Washington embarked upon in the United States. This is totally foolish, misleading, and misrepresenting of the truth. The truth is that George Washington's fight was for democratic institutions, for a meeting place for all Americans to meet and decide the future of a nation. A fight with a duty to uphold freedom, sovereignty, and the independence of America, with one state, one democracy, one army, and one people. We are faced today with the gravest challenges, the end of an era of Lebanon as we know it today. Yet we possess what it takes to prevent this disaster. All of you listening today need to know that everything that can be done from the diaspora is being done, but the outcome rests on you, the Lebanese in Lebanon. Lebanon is calling for your help today. She has been calling for a while, but no one is listening. We have been listening to selfish thoughts and personal reasons and ignoring her. We have been preoccupied with our own desires at the expense of her. We have been listening to what foreign nations who want us to sacrifice Lebanon for their fight while these foreign nations sit safely in their palaces. We must identify today who is working for Lebanon and who is not. We must lead forward with those who believe in a Lebanon, an independent Lebanon that can stand on its own two feet, a Lebanon that will emerge stronger and more powerful than ever before, a Lebanon that has one parliament where all its people discuss the issues and commence forward with one policy, not a Lebanon that takes orders from any other nation at the expense of Lebanon. The Lebanese thirst for a future of prosperity and stability, and this goes unheard of today. Instead of the future of our kids going to school, yearning to graduate and get a job and take care of their family, we hear about the destruction of a people, destruction of a nation. We hear chants of death. This is not the Lebanon we came to know. And this is not the Lebanon that the millions of Lebanese who took to the streets and an overwhelming millions in the diaspora identify with. And this is certainly not the Lebanon that we will stand by and allow to emerge. The future of Lebanon is behind the Cedars Revolution, behind an idea of a people that acknowledge with pride where they came from and where they want to go, behind a people that identify with an obligation to seek a better life for our kids and the responsibility to assure that our elders get the proper care in their latter stages of their life. Lebanon is not about death. It's about life. Lebanon is not about destroying a neighbor. It's about peaceful coexistence. Lebanon is not about missiles. It's about using all of our energies and resources and dedication to restore stability and confidence in Lebanon. A vision and determination with a strong will to execute now. This is what is needed for Lebanon today. Thank you. This has been Eblen Ferris with the World Council for the Cedars Revolution.
مستمعي الكرام، كنتم مع إذاعة الأرز من واشنطن، وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي cedarsrevolution.org.
يا ثلج ثلوج على العالي ويا أرز العالي.